الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعلى المؤلف رحمه الله. باب ما جاء في فضل ذكر الموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلاً ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا عليه الثناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف كان ذكر صاحبكم الموت؟ قالوا: ما كنا نسمعه يذكر الموت. قال: فإن صاحبكم ليس هناك. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن أن النبي صلى الله عليه وآله آله وسلم سئل: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس. وقال الحسن البصري: فدح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فيها فرها، وما ألدم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه وهان عليه جميع ما فيها. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير، وكان يجمع كل ليلة الفقهاء فتذاكرون الموت والقيامة ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. وكان حامد القيصري يقول: كلنا قد أيقن الموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفا، فعلى ما تفرحون وما عسيتم تنتظرون الموت، فهو أول وارد عليكم من أمر الله بخير أو بشر، فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا جميلا. وقال سميط بن عجلان: من جعل الموت نصب عينيه لم يبال بديك الدنيا ولا بسعتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل ذكر الموت. كان الحديث فيما تقدم عن ذكر الموت وأصناف الناس في ذكر الموت، وأنهم ثلاثة أصناف: صنف منهمك في الدنيا غافل فيها ولاهي، وصنف حديث الرجعة إلى ربه مجدد التوبة، والصنف الثالث الصالحون المستمسكون الحريصون على المداومة على الحق والهدى. وكل صنف كان له موقف من الموت، فالأول كان الغفلة فيه ظاهرة، بل لعله يكره الموت ليس الكراهة الجبلية والكراهة الفطرية، فإن الموت مكروه ولا تثريب على أن يكره الإنسان الموت كشيء في طبعه وشيء وضعه الله عز وجل في جبلته، إنما الذي يكره الموت نظرا لسوء عمله ولتقصيره ولأنه لم يكن عنده من التوفيق بحيث يجدد توبته ويجتهد في الأعمال الصالحة، وإنما مصر على ذنبه ومستغرق في دنياه، فهذا هو المخوف. والتائب الذي يكثر ذكر موت هذا على خير ويرجى له خير، فإن مثل هذا يحس بالندم ويحس بالتقصير ويجتهد في الاستزادة من الأعمال، وقد عرف حقيقة الموت وعرف أن الموت هو المرحلة، مرحلة إلى ما بعده من لقاء ربه، وسوف يوفي عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن كان وفقه الله عز وجل للعمل الصالح طول حياته فهذا أيضا على ذكر من الموت وعلى تذكر وعلى استعداد، وهو أيضا بين الخوف والرجاء كما ذكرنا، وإن كان الشيخ ذكر أنه لم يذكر إلا جانب الرجاء أو جانب الحرص على أو الاجتهاد أو الشوق إلى لقاء الحبيب، وهذا حق. ولكن أيضا الإنسان يخشى أن يكون عمله غير متقبل، وما ذلك إلا لأمور كثيرة، إما للرياء وإما لقلة الإخلاص وإما لاستنقاص الناس والمحبطات وأسباب الخوف كثيرة جدا. ولهذا حال المؤمن أن يكون وسطا بين الخوف والرجاء والخوف والطمع. ثم بعد ذلك شرع الشيخ يذكر فضل ذكر الموت، فقال: باب ما جاء في فضل ذكر الموت. ولا شك أن ذكر الموت دليل على حياة القلب، وذكرنا بالأمس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت. فالموت حق، وكل الناس تعرفه، مؤمنهم وكافرهم، فاسقهم وصالحهم، وغنيهم وفقيرهم، وعزيزهم وذليلهم، كلهم يعرفون الموت. لكنهم في كثير مما ترى في سلوكهم وأعمالهم كأنهم لا يعرفون الموت، فهو حق أشبه بباطل، بمعنى كأن الناس تراه باطلا، بمعنى أنها لا تستعد ولا تعمل عملها لما بعد الموت أبدا. ومن هنا احتاج الشيخ أن يعقد هذا الفصل، وهو لبيان فضل ذكر الموت. أرد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. وهذا حديث صحيح. ولا شك أنه مما ينبغي للناس أن يتذكروا الموت، وذكرنا بالأمس أيضا أن مذكرات الموت كثيرة. أولا فيما ينبغي بين الإخوان إذا جلسوا، وإذا مرت مناسبات، والمناسبات كثيرة، بل تكاد تكون مناسبات يومية ولا تخلو. ولهذا ينبغي الإنسان أبدا أن لا يغفل عن ذكر الموت. ومن أعظم المذكرات زيارة المقابر، زيارة المقابر وزيارة القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى أن نزور القبور، قال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. ومعلوم أن الإنسان إذا زار المقبرة بقلب صادق وبقلب حاضر وتذكر أحوال الناس وأحوال من هؤلاء الذين كانوا على ظهر الأرض فإذا هم في بطنها، وتذكر أحوالهم، وبخاصة يا إخوان إذا تذكر من يعرفهم، لا شك أن كلكم لكم معارف قد ماتوا من أصدقاء ومن أقارب ومن أو أناس أصحاب مراكز تعرفونهم أو علماء أو أغنياء تعرفونهم، وقد بعضكم يعرف حرصهم، كيف كان حرصهم على الدنيا وكيف كان أحوالهم وكيف كان اجتهادهم، بل قد تعرفون بعضهم كيف كان يحسد إخوانه وكيف كان يحاول الإيذاء والحسد والإساءة إلى الناس والكيد لهم، كما أنكم تعرفون أنهم كانوا صالحين وكانوا أوفياء وكانوا أتقياء وكانوا سليم الصدور، كل هؤلاء ذهبوا. فإذا ما وقفت في المقبرة وتأملت أحوال الناس، وبخاصة كما قلنا إذا قارنت بمن تعرف، فإنك سترى أن الدنيا لا تساوي شيئا، وأن هذا المصير سوف يوافيه كل أحد وسوف يقابل كل أحد. فمن أعظم مذكرات الموت زيارة القبور، فإنها تذكر الآخرة، تذكر الموت. وكذلك أيضا من أعظم المذكرات زيارة المرضى، سواء كانوا في بيوتهم أو كانوا في المستشفى. والمرض يدل على ضعف الإنسان، ولعلك قد تزور بعض أصدقاء لك أو بعض أصدقاء لك في المستشفى مثلا، بينما تقابل آخرين لا تعرفهم، وترى أنواع الأمراض التي أصابتهم وأنواع الحوادث التي ألمت بهم. هذا قد يكون أصيب بحادث، وهذا قد يكون من غير حادث، قد يكون على فراشه، وقد يكون هو يمشي، وقد يكون في مكتبه، إنما أصابه ما أصابه، إما هذه جلطة وإما هذا شلل وإما هذه أحوال.
مما يدرك على ضعف الإنسان، وأن الدنيا لا تساوي شيئا، وبخاصة أحيانا قد تعرف من بعض هؤلاء المرضى من كان ذا بطش وكان ذا مكر وكان ذا، أو حتى قد يكون من أصحاب الوجهة والمقامات، أصحاب أتباع وأوامر ونواهي. وأحيانا بعض الناس صلى الله عليه وسلم قد يطول حاله في المستشفى، فتجد في أول الأيام يكثر زواره ثم لا يزال الناس يتناقصون. هذه أحوال تجعلك تتفكر في الدنيا وتتفكر في أهلها، وأنه لا ينفعك أحد ولا ينفعك إلى عملك الصالح. إن كنت ذا مال فاجتهد في, 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 في أداء حق الله عز وجل فيه، وإن كان لك أولاد فاجتهد في إصلاحهم، وإن كان لك أقارب وكنت قطعت أرحامك أو قصرت في أقارب وإخوان وأعمام وصار بينكم قطعة رحم أو نزاعات أو شحناء، كل الدنيا لا تساوي شيئا من هذا. فزيارة القبور وزيارة المستشفى وزيارة المرضى كل ذلك يجعلك رقيق القلب ويجعلك حيا بحيث تتذكر الموت. وأيضا مما يذكر أحوالك أنت إذا كنت صادقا وإذا كنت جادا، فيمر عليك أشياء كثيرة، يمر عليك مرض ويمر عليك صحة، يمر عليك ساعات توفيق ويمر عليك ساعات ضيق، فتلاحظ أن أمورا أحيانا بعض الأمور ليست بيدك، وهذا أيضا معروف، تجتهد وتأخذ بالأسباب ثم لا تكون الأمور على ما تريد. إذن هذا يدلك على أن الدنيا ليست بيدك، وأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. مهما ركضت ومهما جريت ومهما اجتهدت في الأسباب، الأخذ بالأسباب طيب، ولكن الأمور ليست خاضعة للأسباب دائما، وإنما هي خاضعة لأمر الله سبحانه وتعالى وتقديره وتدبيره وحكمته سبحانه وتعالى. فهذه الأمور تجعلك حيا وتجعل في قلبك حياة، وتجعلك تدرك الدنيا وتعرفها على حقيقتها، وأن الغني فيها والفقير والوجيه والذكر والأنثى والعزيز والذليل كلهم مصيرهم واحد. والعزيز ما كان يعني يحرص على أن يتلافى الذلة، والذليل ما كان بوده لو كان ذليلا، والفقير كذلك والغني كذلك، وإنما أمور يركضون في هذه الدنيا والمصير واحد. ولهذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم هنا أن نذكر هادم اللذات، وقد سماه هادم اللذات، حقيقة هو هادم اللذات ومفرق الجماعات، هو هادم اللذات ومفرق الجماعات. ولو فكرت فعلا في كيفية كيف أن الموت يهدم اللذات، وأغلب ما يكون ذلك جليا في المتوفى، وبخاصة الذين أنعم الله عز وجل عليهم ومد لهم في الدنيا وبسط لهم في أموالهم ورزقهم من الجاه ورزقهم من الخدم ورزقهم من الحشم، ثم يأتي الموت. وبخاصة أيضا إذا سبق الموت مرض، إذا سبق الموت مرض طويل يمل ويمل ويذهب من حوله، حتى وإن كان ذا جاه وإن كان صاحب مقام، قد يأتونه كما قلنا في الأيام الأولى وفي الأوقات الأولى، ثم لا يزال يتناقصون، ولا يبقى إلا إما أن يأتيه مجاملة أو من كان صادقا من زوجة أو ابن بار، ولا يأتي أحد. ومن هنا فإن الموت هادم للذات. وأحيانا أيضا ليس في من أصابه الموت، بل حتى إذا كان أيضا في من قلبه حي، قد تكون فعلا في غفلة وتركض في هذه الدنيا، ثم تفاجأ بأن فلان توفي، قد يكون شريكا لك في تجارة، وقد يكون صديقا، أو قد تكون تعرف من أحواله ما لا يعرف غيرك، كان يركض في هذه الدنيا وكان يمكر وكان يحاول ويتصل واتصالاته لا تنقطع، في يدير تجارته في من شرق الدنيا إلى غربها، ثم لا تلبث أن يقال لك فلان مات، فتستغرب فلان بهيلمانه بحياته بخدمه بحشمه بتجارته، راح انتهى، فتمر على مكتبه وعلى دكانه وقد أغلق وذهب، ولا تدري أيضا ماذا سيفعل أولاده بعده، قد يجتمعون وقد يختلفون وقد يتفرقون وقد تبولهم شحناء وقد تكون بينهم عداوات وقد يصلون إلى المحاكم. إذن الموت هادم للذات ومفرق الجماعات. فإذا ما فكرت التفكير الصحيح والتفكير الجاد، حينئذ عرفت الدنيا على حقيقتها. وإذا عرفت الدنيا على حقيقتها عرفت نفسك وعرفت منزلتك وعرفت موقعك وعرفت وظيفتك، فتجد أن الدنيا لا تساوي كل هذا الهم ولا تساوي كل هذا الجري ولا تساوي كل هذا وإنما تأخذ منها بقدر. هذا طبعا لا يعني الإنسان يترك الأسباب ولا يعني الإنسان يبقى فقيرا، إنما لا تكون الدنيا في قلبه وإنما تكون الدنيا في يده، بحيث ينفق من هنا وهنا فيصل الرحم ويبر والديه ويسعى في جمع شتات أهله، ولا ينازي أحدا لأن الدنيا لا تساوي، وكذلك في حق أصدقائه وحق أقربائه وزملائه في العمل ومع الناس أجمعين ومع الغرباء والمساكين، كل هؤلاء لا ينسى حقوقه ويؤدي حق الله عز وجل عليه فيهم. فإذا تذكر الموت وتذكر حقيقة الدنيا عاش هنيئا وعاش سعيدا وعاش متوازنا وعاش قرير العين ونام قرير العين. أما إذا غفل وران على قلبه ما ران فإنه يعيش في هموم ويعيش في تعب ويتطلع إلى فلان عنده فلان، فلان كسب كذا وفلان أعطي كذا وفلان جاءه كذا وفلان وكذا، فتجده نسأل الله السلامة لا 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 يستقر ولو عنده أمال الدنيا، وإنما يتطلع لما في أيدي الناس. ولهذا أيضا من الأمور التي تساعد ما وجهنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فينبغي أيضا في سبيل أن تعيش حياة هنيئة مستقرة وتكون على ذكر من الموت أن تنظر إلى من هو دونك، وسوف تجد أن الذين دونك كثير حتى ولو كنت أفقر الناس، فسجد من هو دونك ستجد من هو دونك من الأغنياء. كيف؟ قد تكون أفقر الناس ولكنك بصحة، وهذا الغني عنده مال الدنيا ولكنه ليس بصحة، فأمواله هذه كم من ألوان الطعام وصنوفه التي منعها منه الطبيب، قال لا تأكل هذا ولا تأكل هذا ولا تأكل هذا ولا تأكل هذا، مع عنده أموال يستطيع أن يأتي بما يشاء، ولكن ثم ماذا؟ فأبدا مهما كانت منزلتك ومهما كان موقعك فإنك سترى من هو دونك أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم وعادل، والنعم سبحانه وتعالى وزعها على خلقه، هذا أعطاه نعمة البصر وهذا نعمة السمع وهذا نعمة المال وهذا نعمة الصحة، وهذا نعم لا تنتهي وتتفاوت الناس فيها، ونعمة واحدة منها تساوي الدنيا وما فيها. فإذا مما يعين ومما يساعد هو أن الإنسان ينظر في نفسه وينظر في أحواله وينظر في أوضاعه وينظر في تقلبات الدنيا من حوله، سواء تقلباتها في غيره أو تقلبات فيه هو، فإنها تتقلب عليك وأنت تعرف أحوالك. إن كنت فقيرا فغناك الله سوف وتكون صادقا في المحاسبة سوف تجد ما, 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 ما يوقظ قلبك، أو كنت مثلا في أعمال بذلت فيها فوفقك الله ونجحت، أو مر عليك أحوال أو مر على أهلك أو على أولادك أو على والديك أو على مرضى من أقاربك، أمور كثيرة لا تنتهي أبدا، الدنيا لا تنقطع عبروها أبدا ولا تنتهي عجائبها. وأعظم شيء هو الموت، تتذكره كل يوم بل كل صباح، وخاصة نحن في حرم الله، وخاصة الذين يوفقون يصلون في الحرم يوميا نصلي على جنائز، والفرض الذي نصلي فيه على الجنازة الفرض الذي قبله صلينا على 3 أو 4 أبدا، معدل يمكن يعني فعلا في كل فرض جنازتين أو 3 هذا معدل. الأرض أو القبور تستقبل من هذه الأمم، فذكر الموت يوقظ القلوب ويجعل الإنسان واقعيا ويجعل الإنسان يعيش الحياة الصحيحة، كما أنه أيضا يؤدي إلى السعادة الحقيقية حينما يعرف المسلم حقيقة الدنيا وحقيقة الناس وحكمة الله عز وجل وتدبيره في خلقه. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأحسنوا عليه الثناء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف كان ذكر صاحبكم الموت؟ قال: ما كنا نسمعه يذكر الموت. قال: فإن صاحبك ليس هناك. طبعا الحديث ضعيف، لكن على كل حال معناه صحيح، من حيث أن الإنسان إذا غفل عن ذك الموت فهو على خطر عظيم، لأن الموت هو المرحلة التي بعدها يقابل ويوافق العبد ربه، وهي وما بعده هو الحساب والمصير، وإما جنة ونعيمها وإما نار وجحيمها، نسأل الله السلامة. ولهذا لا ينبغي أبدا للعبد أن يغفل عن ذكر الموت، سواء في مذاكرته مع إخوانه أو في قراءاته، وليقرأ الكتب في ذلك. وعلماء من رحمه الله صنفوا في ذلك مصنفات كثيرة، سواء في الكتب التي تتعلق بفضائل الأعمال أو الكتب التي تتعلق برياض الصالحين وغيره، وكذا كتاب الأذكار للنووي، هذه كلها كتب جميلة وكتب فيها إشارات، وينبغي أن لا يخلو منها بيت، وينبغي الإنسان بين فين وفين يطالع هذه الأحاديث وهذه الآثار. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سئل أي المؤمنين أكيس، قال أكثرهم الموت ذكرى وأشدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس. أيضا الحديث هذا فيه ضعف، لكن أيضا لا شك أن معناه صحيح. وحديث الآخر أيضا الكيس، وإن كان أيضا فيه ضعف، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس من دان نفسه يعني حسبها وعمل لما بعد الموت، وغالبا لا يعمل لما بعد الموت إلا من هو موقن بالموت، وإن كان الناس كلها تعرف الموت لكن موقن به بحيث موقن بما بعده. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى عن الله الأماني. الكيس يعني الحازم، فلان كيس يعني حازم ومبادر ولا يؤخر أعماله، هذا هو الكيس، بمعنى أنه يبادر في كل ما, 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 ما يرى أن فيه خيرا وأن فيه صلاحا وأن فيه نفعا له في دنياه وآخرته، يبادر، هذا هو الكيس. وإضافة إلى أنه معنى العاقل، الكيس العاقل الحازم، فالكيس صفة للعقل وصفة للهمة. فالكيس من دان نفسه يعني حسبها وكان عليها رقيبا، وقد مر معنا قبل أيام قريبة كلام الشيخ عن المحاسبة وعلى مقامات المحاسبة من المراقبة ومن النظر قبل العمل وبعد العمل وأثناء العمل، هذه المحاسبة. فالعاقل الحازم صاحب القلب الحي هو من دان نفسه يعني حسبها وعمل لما بعد الموت، لأن هي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أما الدنيا فإنما هي لهو ولعب. فالعاقل الحازم الكيس هو الذي يعمل لما بعد الموت، يدخل لنفسه عملا صالحا. وذكرنا كثيرا يا إخواني من أنواع الأعمال الصالحة، ولا تظن أن العمل الصالح مقصور على أصحاب الأموال، لأن أكثر ما يفكر الناس في العمل الصالح في المال والصدقات، هذا ما في شك أنه صحيح لمن عنده أموال، ولكن الله سبحانه وتعالى حكيم وعادل سبحانه وتعالى ورحيم. فأولا قد يكون صاحب المال القليل يسبق صاحب المال الكثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم سبق 100 درهم أو دينار سبق 100 دينار. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل عنده ديناران فتصدق بأحدهما. إذا تصدق 50% مما يملك، بينما عنده 1000 دينار تصدق بدينار، أو عنده 1000 دينار تصدق 100 دينار، ما تصدق له بالعشر. إذا كان إنسان عنده 1000 دينار فتصدق 100، إذا تصدق بالعشر. إنسان عنده ديناران فتصدق بدينار، إذا هذا الدينار الذي تصدق بنصف ماله أفضل من تصدق بعشر ماله، وإن كان ذاك تصدق 100 دينار. إذن هذا من رحمة ربنا وعدله، أن الله سبحانه وتعالى يجازيك على عملك ولا يقارن أعمال الآخرين إلا إذا كنت متساوية. فإذا كنت لست ذا مال فتسبق بالتسبيح والتهليل وصلة الرحم والسعي على خدمة الناس، على الآن تساعد الأعمى، تساعد الأعرج، تساعد الشيخ الكبير، تحمل متاعه، أشياء لا تنقطع الأعمال، أبدا لا تنقطع. اجتهاد في قراءة القرآن، في الذكر، في الصلوات، في خدمة الناس لا تنتهي أبدا، وأنت تصل إلى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، لا يضيع عند الله شيء. إضافة يا أخي إلى أن المنافسات أيضا ليست بالكثرة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليس أكثر عملا. وكيف يكون أحسن عملا؟ بالاتباع والإخلاص، والإخلاص عزيز جدا. قد الإنسان صلى الله عليه وسلم يتصدق ويكسر أموال لكنه ليس سليم النية، إما ريال وإما عن طريق وسائل الإعلام، ولا يتحدث الناس، ولا عن طريق بطاقات وأشياء كلها يتحدث الناس عنه، يقول هذا محسن ولا يقول هذا كذا. وإن كان الله عز وجل أذن لنا بأن نتصدق علنا، لكن أيضا مما يدل على أن الإخلاص محله القلب، وليس من تصدق علنا معناه أن نقصد الرياء، لا. ولهذا ليس من شأننا أن نتهم الناس في أعمالنا، حتى ولو رأيناه يصلي أمامنا أو يصليه أو يتصدق أمامنا نقول هذا مراعي، لا تدري، لا تتهم أحد حتى ولو رأيته يتصدق أمام الناس، لأنه قد يكون له أغراض حسنة من إما أن يقتدى به أو يتأسى به أو أشياء يعني، أو يكف الغيبة عن نفسه. فأنت لا تتهم أحدا أبدا، مهما رأيت مهما ترى من أعمال تكله إلى الله عز وجل، لأنك لا تدري. المقصود أنك مهما كنت فيه فإن الله سبحانه وتعالى يرفعك على قدر إحسانك في عملك. ليس بالضرورة أن تكون أغنى الناس، ولا أن تكون أكثر الناس عبادة، ولا أن تكون، لأن الناس تتنافس في العبادات. أحيانا قد يكون إنسان في الصف الأول وآخر في الصف الأخير، قد يكون الذي في الصف الأخير أقرب إلى الله من الذي في الصف الأول، لصدق نيته وسلامة طويته وسلامة صدره وجده في الإخلاص. وقد يكون الذي شغله عن الصف الأخير، قد يكون شغله عن الصف الأول، قد يكون بر الوالدين، حوله عجوز، حوله شيخ كبير يخدمه، لا تدري. فالأعمال ينبغي أن تفكر في نفسك ولا تفكر في الناس، يعني سواء في الصف الأول أو في الصف الأخير، إنما نعم التنافس في خير الطيب، لكن عليك خاصة نفسك، وسوف تجد يعني شيئا كثيرا. والله سبحانه وتعالى كما قلنا رحيم وعادل، يعني مهما يعني ما دام أنه لم يعطي كمالا فإنه أعطاك أنواعا كثيرة من سبل الخير وسبل القربة إلى الله سبحانه وتعالى. أعطاك صحة، أعطاك أنواع أعمال كما قلنا، بر الوالدين، صلة أرحام، أذكار، وسعي على محتاجين وعلى أرامل وعلى خدمة العجزة ومعوقين، كل هؤلاء فضل عظيم. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وتمنى الله على الأمان. وهذا كثير مع الأسف، تقول الله غفور رحيم، اشتغل الله التقوى ها هنا، طيب والعمل؟ أتبع نفسه وهماها وتمنى على الله الأمان، قال أنتم تحجون رحمة الله، أنتم كذا وأنتم شددين، أنتم مطاوعة تشدوا على الناس، الله أرحم منكم، الله أرحم منا، لكن ننبه. فهذا عاجز أتبع نفسه وما وتمنى على الله الأمان، يعني يتمنى على الله ويتمنى بينما هو أتبع نفسه وهواه، لم يكن عنده قوة في أن يحاسب نفسه، ولم يكن عنده قوة في أن يردع هواه وأن يستجيب لله عز وجل وأن يحسن العمل. هذا عاجز.
وقال الحسن البصري: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فيها فرحا، وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه وهان عليه جميع ما فيها. وهذا صحيح وهذا جميل، وهذا مما ينبغي أن يكون نصب عيونكم، وهو أن الدنيا فضح، أن الموت فضح الدنيا، لا تساوي شيئا، والله لا تساوي شيئا. كم يعيش الإنسان؟ 50 60 70 80 90، بل حتى إذا وصل 80 ما بعد 80 لا يكاد يحسب من الدنيا، هموم ومرض وعجز وتركها الرفاق عادة، يعني إما أنه كما قيل إن 80 وبلغتها أو بلغتها، إذا كان يخاطب نفسه أو يخاطبك دعاء لك، إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمة، يعني صار ثقيل السمع، أو أنه كما قال في البيت الآخر معناه
تمنيت؟ يعني الإنسان كان يتمنى أن يعيش وفعلا عاش فوصل إلى 80، فلما وصل 80 زملائه كلهم راحوا ما بقي عنده أحد، فعلا ما عنده أحد يكلمه لأن كل اللي بعده أصغر منه، وعادة السن إذا كان ما متساوي ما في انسجام. والله نسيت البيت لكن نعم. إيش قد كنت لكن نعم. فالمقصود أن الإنسان إذا تقدم به السن راح أقرانه وذهب أقرانه ولم يقع عنده أحد، فحتى استنار إذا طال عمر الإنسان يمل، إضافة إلى أنه أيضا قد يصل إلى حال من الخرف وإلى حال من الهرم. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الهرم واستعاذ بالله أن يرد إلى أرض العمر بحيث يكون عالة لا يحمل على 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 إما على كرسي وإما على حتى على حنبل وتقضى حاجته ولا يستطيع أن يقضي حاجته، هذا تعب وهذا بلاء، يتعب هو ويتعب. يعني مهما بلغت من السن هي 60-70 وكنت 98 بعده، والتسعين